بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. قد شرحنا لك صدرك. نعم، ونورناه وجعلناه فسيحا. وملئ حكمة وإيمانا. وقوله وشرح الصدر على قسمين: حسي ومعنوي. وإن كان الأظهر في هذه الآية أن المراد به المعنوي، لكن شرح الصدر الحسي واقع. كم مرة شق عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرتين. نعم، مرة وهو يلعب مع الصبيان مع الغلمان، ومرة قبل الإسراء، حديث مالك ابن صعصعة الذي يرويه عنه أنس بن مالك. أتي بطست من ذهب فيه ماء زمزم فشرح صدره عليه الصلاة والسلام، أي شق عن صدره من أعلى الصدر إلى مراق البطن، أسفل البطن، واستخرج القلب وغسل بماء زمزم ثم أعيد إلى مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. نؤمن بذلك. ونكذب بالذين يقولون: ما هو معقول، عقولكم لكم ولنا التصديق بما جاء في كتاب ربنا والثابت من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أي عقل لا يستوعب ما جاء به الدليل الثابت فيقضي بأنه غير معقول ويكذبه، فذاك عقل فاسد وفطرة منكوسة. حسبه إن لم يستوعب عقله شيئا أن يقول: الله ورسوله أعلم، ويقول: ما شهدنا إلا بما علمنا. هذا، ويقول: آمنا به، آمنا به كل من عند ربنا. يعني يقول: الله أعلم، أي بالكيفية، والرسول أعلم بالحال إذ شق عن صدره، وأنت عقلك لا يستوعب هذا من ضعف عقلك. وتعبير بعضهم إذ يقول: أول من أجرى عملية قلب مفتوحة هو جبريل، هذا تعبير غير لائق. تعبير غير لائق. أولا الملائكة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه ثلاثة من الملائكة أو أتاه بعض الملائكة لا ندري هل سموا في بعض الطرق، هذا أولا. ثانيا قول عملية مفتوحة هذا ينقص من قدر هذه الآية العظيمة فلا يقال ذلك، وإنما يقال ما جاء في النصوص أن الملائكة بأمر الله شقت عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجت علقة هي حظ الشيطان منه، هذا في صغره، وغسل بماء زمزم وحشي حكمة وإيمانا، هذا عند الإسراء والمعراج. وقوله ووضعنا عنك وزرك، وضعنا أي طرحنا وحططنا عنك وزرك، وما المراد بالوزر؟ الثقل، فيما كان ما كنت فيه من أمر الجاهلية فوضعه الله عنك وأكرمك بالرسالة والشرف الذي أنقض ظهرك. ما هو الإنقاض؟ أنقض ظهرك، نعم صادق، الإنقاض صوت الظهر إذا حمل الشيء الثقيل. يقال يقول العرب أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا أو إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل، شدة الحمل يسمع لظهر الناقة يسمع صرير. وقد يستعار هذا الصوت أيضا إلى الرحل، وهو ما يوضع على ظهر الناقة ثم يوضع المتاع عليه، فيقال سمعت نقيض الرحل أي صريره. وقوله ورفعنا لك ذكرك، نعم ورفعنا لك ذكرك، الرفع يشمل الرفع في الدنيا والأخرى، ويشمل الرفع في الكتب السابقة وفي هذه الأمة إلى قيام الساعة، ويشمل الرفع أنه رفع ذكره في السماء ورفع ذكره في الأرض، يشمل ذلك كله. فإذا يشمل رفع الذكر في السماء والأرض، ويشمل رفع الذكر في الكتب السابقة وفي القرآن، ويشمل رفع الذكر فيما مضى وفي هذه الأمة إلى قيام الساعة. ويشمل رفع الذكر في الأذان ورفع الذكر في ما قرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله في الشهادتين. قال حسان بن ثابت أغر أي النبي أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغر عليه للنبوة خاتم، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، أي النبي صلى الله عليه وسلم أغر وضيء أبيض، أغر عليه للنبوة خاتم، عليه خاتم النبوة من الله مشهود يلوح ويشهد أي يرى هذا، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. هذا في ديوان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعنى رفعنا أعلينا لك ذكرك في الدنيا والآخرة. وقوله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإن مع العسر يسرا، لما كان ما ذكر من تيسير الله سبحانه وتعالى عن نبيه وتفريجه عنه وإزاحته عنه الهموم والوزر والثقل، ولما حصل ولما حصل له من شرح الصدر بعد ضيقه من حال أهل الجاهلية، أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه سنة كونية لله في عباده. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يقال العسر والعسر بضمة وضمتين، العسر والعسر، قرأ أبو جعفر العسر ضمتين والباقون بإسكان السين. وقوله إن هذه للتأكيد، فالجملة إذن مؤكدة، فإن مع العسر يسرا. وقوله يسرا هو اسم إن مؤخر، اسم إن مع مؤخر، وهو نكرة، ومع ظرف متعلق بخبر إن مقدم، مع مضاف والعسر مضاف إليه. أكدت الجملة بقوله إن مع العسر يسرا، حصل تكرار في هذا الموضع للتأكيد ولبيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، ولبيان كرم الله سبحانه وتعالى في تفريجه، في تفريجه الشدائد عن عباده. فالله سبحانه وتعالى يجيب المضطر فيفرج عنه ويقضي الدين فيفرج عن المدين ويشفي من المرض ويبرئ من البلاء والسقم ويعافي ويرزق الولد بعد طول انتظار. وكل عسر حصل فإن اليسر يتبعه، سنة من سنن الله عز وجل الكونية، ومن رحمته أنه لا يدوم العسر، العسر لا يدوم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لو دام العسر هلك الناس، ولكن الله عز وجل يقلب الناس بين عسر ويسر، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقما وعافية. فالسرور والبؤس يبأس ثم يسر، يجتمع مع أحبائه ثم يحصل فراق، يحصل له عسر ثم يتبعه اليسر، سقم مرض تتبعه العافية. ولله في خلقه شؤون، وأحيانا يكون الحال الإنسان في حال حسنة فيبتليه الله عز وجل بضدها، فإذا صبر على ما ابتلاه الله أعقبه عقبى طيبة. أيوب عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده، ابتلاه في ماله، ابتلاه في أهله، فلما صبر وفرج الله عنه بعد سنين أعاد الله له ماله وأهله وزاده من فضله سبحانه وتعالى. وهكذا بعد الفرج، بعد الشدة فرج، والفرج بعد الشدة أدلته كثيرة جدا. وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فيه فائدة لأهل اللغة والبيان، وهي أن العسر في الآيتين معرف بالألف واللام، العسر فإن مع العسر، والآية الأخرى والآية الأخرى إن مع العسر، فالعسر معرف بالألف واللام، واليسر نكرة في الآية الأولى ونكرة في الآية الثانية. قالوا القاعدة أن العرب إذا ذكرت الاسم إذا ذكرت الاسم معرفا ثم أعادته معرفا فهو عين الأول. إذا ذكر الاسم معرفا ثم أعيد معرفا فهو عين الأول. لو قلت اشتريت فرسا، اشتريت، لو قلت مثلا اشتريت هذا القلم ثم قلت فضاع مني القلم، القلم المذكور ثانيا هو القلم المذكور أولا، ركبت الفرس ثم نزلت عن الفرس، الفرس المعرف والفرس الذي سبق لأنه أعيد معرفة، فإذا أعيد معرفة فهو عين الأول. لكن إذا أعيد نكرة كان غير الأول، كان غير الأول. فإذا قلت لقيت رجلا فأعطيته ثم لقيت رجلا فلم أعطه، كان الرجل الثاني غير الرجل الأول، فإذا كرر نكرة كان غير الأول. وهذه الآية العسر معرف بالألف واللام فهو واحد، واليسر منكر فهما اثنان. ولهذا جاء في الأثر لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. هذا روي من طرق مرسلة ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الحسن وقتادة، لكنه جاء موقوفا عن عمر رضي الله تعالى عنه. والحاصل أن هذه الآية تدل على عظيم تفريج الله عز وجل عن عباده، إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ثم قال سبحانه فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. وقبل هذا، ما المراد بالعسر باليسرين اللذين حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الآية عامة في كل تيسير يسره الله لنبيه بعد العسر، في كل تيسير يسره الله عز وجل لنبيه، وكل في كل فرج بعد شدة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. فيشمل الغنى بعد الفقر، يشمل النجاة من المشركين والهجرة بعد الاضطهاد بمكة، يشمل اليسر الذي حصل للمسلمين في المدينة بعد ما كانوا عليه في غيرها مشردين، يشمل يسر الدنيا والآخرة. وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اختلفوا في متعلق فرغت، فرغت من أي شيء؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ابن كثير رحمه الله يقول إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال. فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب، أي انصب أي أقبل على، فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وإلى ربك فارغب، أخلص لربك النية والرغبة، أخلص لربك النية والرغبة، لأن قوله وإلى ربك فارغب تقديم الجار والمجرور، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ولهذا استخلص منها ابن كثير الإخلاص، لأن قوله إلى ربك فارغب معناه لا ترغب إلا إلى الله، لا ترغب إلا إلى الله. والنصب قال ابن الأثير التعب النصب، والنصب والنصب التعب، مسني الشيطان بنصب وعذاب، والنصب لا يمسنا فيها نصب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، كل هذا التعب. عاملة ناصبة، هذا في معاني النصب. وقوله والنصيب الحظ المنصوب أي المعين، أم لهم نصيب أي حظ، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا، فإذا فرغت فانصب أي خذ حظك من العبادة، يعني هكذا يكون المعنى، لأنه ذكره في معنى النصيب والحظ، فمعناه فإذا فرغت فانصب أي فأقبل على العبادة وخذ حظك منها. واجتهد في طاعة الله وإلى ربك فارغب. إذن هذا المعنى الأول، إذا فرغت من أشغال الدنيا وتعابها وقطعت علائقها فاجتهد في عبادة ربك، أقبل عليها على العبادة ببال فارغ. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله الأدلة التي تدل على أن الإنسان إذا دخل في العبادة يدخل فيها وهو غير منشغل بغيرها، كحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. وكذلك أيضا حديث في باب الجهاد، غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني أحد ثلاثة، لا يتبعني أحد ثلاثة، رجل له خليفات ينتظر نتاجها، ورجل بنى بيتا ولما يتم بناءها، ورجل ماذا تزوج، ها، ملك امرأة ولما يدخل بها. لماذا هؤلاء لا يتبعونه؟ لأنهم مشغولوا البال، ذاك ينتظر نتاج ماشيته، وذاك ينتظر أن يتم ويسقف بيته ليسكن فيها، وذاك ينتظر أن يدخل على امرأته، فهو مشغول، هو يريد شخصا فارغا يعتمد عليه في الجهاد. فكذلك أيضا العبادة إذا دخل الإنسان بشغل ببال مشوش، ببال فيه تهويش وانشغال، يدخل فيها لا يدري كم صلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل الرجل إن يدري كم صلى، أي ما يدري كم صلى، بسبب ما يوسوس له الشيطان من علائق في الخارج. فلذلك يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد نفسه على استحضار قلبه في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وقيل في معنى فإذا فرغت، أي فرغت من صلاتك فانصب، أي بالغ في الدعاء وسل حاجتك. هذا قول ثاني منقول عن ابن عباس وقتادة، فرغت من صلاتك فانصب، أي بالغ في الدعاء وسل حاجتك. وروي عن ابن مسعود أنه قال إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. فمتعلق الفراغ الفرائض، ومتعلق النصب فانصب، أي في قيام الليل. وفي قول ابن عباس متعلق الفراغ الصلاة، ومتعلق النصب الدعاء. وقيل فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي استغفر لذنبك. وقيل فرغت من جهاد عدوك فانصب، أي في عبادة ربك. وقيل فرغت من دنياك فانصب، أي في صلاتك. هذا الأخير هو الذي ارتضاه من؟ ابن كثير، وهو منقول عن مجاهد وهو أعم. تنبيه، قال ابن العربي في أحكام القرآن ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية فانصب بكسر الصاد، فانصب والهمز من أوله، فانصب. وقالوا معناه انصب الإمام الذي تستخلفه، وهذا باطل في القراءة، باطل في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا. وقرأ بعض الجهال فانصب بتشديد الباء، معناه إذا فرغت من الجهاد فجد في الرجوع إلى بلدك، وهذا باطل أيضا قراءة لمخالفة الإجماع، لكن معناه صحيح لقوله السفر قطعة من العذاب إلى آخر الآية، لكن فيه نظر، فيه نظر. فرغت من الجهاد، هل كان جهاد بمكة؟ لم يكن جهاد في مكة، فهذا أيضا فيه نظر في القراءة وفي المعنى لأن الآية لأن السورة مكية. نعم. تنبيه آخر مهم. قال ابن العربي روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد فقال ما بهذا أمر الفارغ. قال القرطبي وفيه نظر فإن الحبشة كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ودخل أبو بكر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تغنيان. قال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. قال القرطبي وليس يلزم الدؤوب على العمل بل هو مكروه للخلق، يعني معناه المداومة على العمل ولا تعطي لنفسك فرصة في راحة، هذا ماذا؟ هذا مكروه. لكن أيضا نزيد هذا وضوحا فنقول قوله فإذا فرغت فانصب، فانصب أي إذا فرغت من شؤون الدنيا اجتهد في طاعة الله في عبادته، ولا حرج أن تريح نفسك بما أباح الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يؤخذ ويستنكر هو أن بعضهم تكون عنده إجازة إلى شهرين ثلاثة أشهر ربما إلى أربعة أشهر في السنة ويقضيها كلها في اللعب، ويقول وإذا فرغت، ويقول ماذا في يعني في ماذا في هذا أنه إجازة روح عن نفسك. الإجازة لا بأس أن تروح عن نفسك، لكن اجعل لنفسك حظا من الحلال واجعل لعقلك وروحك وقلبك وحياتك الباقية اجعل لها النصيب الأكبر. يقول هل توجد علامة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ذكر ذلك أنس. يقول هل يوجد درس بين المغرب والعشاء؟ درس العصر سنقيم درس العصر إن شاء الله، لأن هناك نساء يحضرن معنا درس الثلاثة الأصول، وكذلك أيضا ربما يعني حال المكان باعتبار أنه يحوي إخوة جاءوا من أماكن كثيرة لقصد الدروس والانتفاع بها وتقطيعها عليهم شاق، فنقول سنفعل درسا. وأخونا محمد حفظه الله أهلا وسهلا ومرحبا به، محمد بن قاسم العديني، نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويوفقه، ومن أحب من إخواننا أن يحضر كلمة العصر ومحاضرة المغرب فيحضر. وماذا جزاه الله خيرا، جزى الله خيرا من حضر، وجزى الله خيرا من تكلم واستمع أو من تكلم. وأما الدروس سنلقي درسا إن شاء الله حتى ولو كان على شكل مختصر لأجل من يحضر من أماكن بعيدة، وهكذا أيضا بعض النساء اللواتي يحضرن ولا يستطعن الحضور لكلمة العصر أو للمحاضرة، والله تعالى أعلم. هكذا يا إخوان أو لكم رأي آخر؟ شاب عبد الرحمن طيب إن شاء الله من حضر مع عند أخينا محمد فجزاه الله خيرا حياه الله، ومن بقي من الإخوة نأخذ درسا ولو قصيرا لأجل الإخوة في الحارة من إخواننا وجيراننا وأهل المسجد لا نقطع عنهم الفائدة، ولأجل كذلك من يحضر في مصلى النساء. ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.